أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين كان الكلام في النقطة الأولى الوجوه المذكورة للتعدي من المرجحات المنصوصة وذكر المصنف وجوها ثلاثة الأول الترجيح بالأصدقية والأوثقية الثاني التعليل في الترجيح بالشهرة والثالث التعليل في الأخذ بما خالف العامة وسبقت المناقشة في الوجه الأول وأما بالنسبة إلى المناقشة في الوجه الثاني وهو التعليل في الترجيح بالشهرة بأن المجمع عليه لا ريب فيه وحاصل المناقشة هو أن نفي الريب لا ينحصر بنفي الريب حقيقتان وإضافتان حتى يقال إذا لم يمكن نفي الريب حقيقة فيتعين أن نفي الريب إضافي فالخبر المشهور بالإضافة لغير المشهور لا ريب فيه وإنما هناك نحو ثالث من نفي الريب وهو نفي الريب العرفي لا الحقيقي ولا الإضافي بالقياس للخبر الآخر بل نفي الريب عرفا فهذا الخبر المشهور لا ريب فيه عرف فان خصوصا مع اشتهاره وكثرة تداوله وقلة وساطته كما لو كان الناقلون له في عصر المعصومين عليهم السلام فالوسائط قليلة حيث إن الراوي يروي عن الإمام مباشرة أو عن راو آخر فلا يوجد إلا واسطة أو واسطتان وبالتالي يكون هذا الخبر المشهور لا ريب فيه عرفا. من الناحية السندية فيكون هناك وثوق بصدوره، وإن كان فيه ريب من ناحية الدلالة حيث دلالته ظهورية، وفيه ريب من ناحية جهته يحتمل أنه صادر على سبيل التقية، إلا أنه لا ريب فيه من حيث سنده وصدوره عن المعصومين عليهم السلام لأجل اشتهاره من جهة وقلة وسائطه من جهة أخرى. وبناء على ذلك فلا يكون نفي الريب إضافيا بالقياس إلى الخبر الغير المشهور، كي يقال نتعدى لكل مزية توجب الأقربية، بل قدم الإمام عليه السلام الخبر المشهور لأجل الوثوق بصدوره بخلاف غير المشهور. ولذا فلو تعدينا عن الشهرة ببركة هذا التعليل فإن المجمع عليه لا ريب فيه للزم التعدي لخصوص المزية التي توجب الوثوق بصدور الرواية والاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام، مثل شدة تحفظ الراوي عن الكذب وضبطه وهلم جرى، وليس لكل مزية توجب الأقربية للواقع، بل خصوص المزية التي توجب الوثوق بالصدور مولاي. إذن فنفي الريب له ثلاثة أنحاء: نفي الريب حقيقة، وهذا غير ممكن، نفي الريب الإضافي وعليه يتم الاستدلال بالتعدي، ونفي الريب العرفي وهذا هو الذي تمت به المناقشة. قال: وأما الثاني يعني التعليل في الترجيح بالشهرة فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لماذا لا يخفى ما فيه؟ يقول: فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها، مع غض النظر عن إضافتها لغير المشهورة، هي نفس الرواية المشهورة بنظر العرف لا ريب فيها من الناحية السندية، مع قطع النظر عن مقايستها بغير المشهورة، فلتوقف على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، مع أن هذا غير تام، بل نفس الرواية بذاتها بلا ملاحظة ومقايسة الرواية الأخرى هي لا ريب فيها. إذن نفي الريب نفي عرفي وليس إضافي أو حقيقي، مع أن الشهرة في الصدر الأول. عليكم السلام. مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها كما لا يخفى لأجل
الاطمئنان بصدورها، أما فيها ريب من ناحية الدلالة والظهور، أما فيها ريب من ناحية الجهة، لكن من ناحية الصدور، أصل الصدور، فعندنا اطمئنان بصدورها. نعم دلالتها بالظهور، جهتها بالظهور أو نعم ظنية، لكن هذا لا يمنع من حجيتها وتقديمها على غير المشهورة. ولا بأس بالتعدي منه، يعني من الشهرة أو من الترجيح بالشهرة إلى مثله، يعني المرجحات التي ماذا؟ توجب الوثوق والإطمئنان بالصدور، مثل شدة تحفظ الراوي عن الكذب أو ضبطه، لا إلى كل مزية ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع. لا، ما لنا علاقة بالأقربية للواقع، الأقربية من حيث الصدور. ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها. واضح الكلام مولاي؟ وأما بالنسبة، أكو احتجاج قبل؟ ماكو، الحمد لله. وأما بالنسبة إلى المناقشة في الوجه الثالث، وهو التعليل. ندري ما قلنا مولانا، خلاص مثلين انتهى الوقت، نعطينا فرصة انتهى.
ما أقول مع هذه الاحتمالات شيخنا، في الأخير في شيء، يعني العقدة الأخيرة في المطلع،
وهي
أنه شلون بيان الأخير، فهل يصير بينهم إجمال أو يصير؟
لا خلاص، ما إجمال مولاي،
إجمال في أنه نفي الريب أي واحد.
إيه أدري ما في إجمال، حددنا أن المقصود من نفي الريب نفي الريب العرفي لا الحقيقي، لأن قلنا ما يصير نفي الريب الحقيقي، لأن نفي الريب الحقيقي يوجب القطع أصلا بصدور الرواية، مع أن هناك روايتان مشهورتان تتعارضان، فكيف صدر هذا وهذا؟ ما يمكن نفي الريب الحقيقي من جميع الجهات الثلاث، سندا دلالة، هذا ما يمكن نفي الريب الحقيقي. نفي الريب الإضافي الآن نفينا، قلنا لأن المقصود النفي الريب العرفي من حيث السند لأجل اشتهار الرواية وقلة الوسائط، بعد وين الإجمال؟
تصليح من الماتن.
ها، ما عليه، مو كل شيء صالحة، في بعض الأشياء احنا نتكئ ونتكل على اللبابة يا مولاي والفطنة الموجودة لديك.
قلنا بالتعديل تعدل خصوص الوثوق.
نعم،
ما يوجب الوثوق.
نعم. وأما بالنسبة إلى المناقشة في الوجه الثالث، وهو التعليل المذكور في الترجيح بمخالفة العامة، ما خالف العامة ففيه الرشاد، فحاصل المناقشة أن هناك احتمالات ثلاثة في الترجيح بمخالفة العامة، وعلى جميع هذه الاحتمالات لا يتم التعدي لغير المرجحات المنصوصة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من هذا التعليل هو أن نفس مخالفة العامة محبوبة في نفسها وحسنة في ذاتها، كمخالفة اليهود والنصارى فهي محبوبة في ذاتها، وكمخالفة الظالمين فهي محمودة في نفسها، كذلك مخالفة العامة مطلوبة في نفسها بلا ربط لذلك بالواقع أو الأقربية إلى الواقع. وبناء على هذا الاحتمال تكون هناك خصوصية لمخالفة العامة، فلا نستطيع التعدي لكل ما يوجب الرشاد بل نفس مخالفة العامة هو رشاد في ذاته، فلا نتعدى لغير ذلك. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من هذا التعليل هو أن هناك غلبة بكون الحق في المخالف للعامة، فالشارع مطلع على أن أكثر ما لدى العامة باطل، فلأجل ذلك أمر بالأخذ بما خالفهم عند المعارضة لغلبة كون الحق فيما خالفهم. وبناء على هذا الاحتمال يتضح أن الخبر الموافق للعامة لا يخلو من وجود خلل فيه، إما صدورا بحيث لم يصدر، وإما دلالة، وإما جهة، لأن الحق مع مخالف العامة، فيكون ما وافقهم ليس حقا، إما سندا لم يصدر، أو دلالة، أو جهة. وبالتالي فلا نستطيع التعدي لكل مزية توجب الأقربية للواقع، بل لخصوص المزية التي توجب الوثوق بالرواية، كالخبر المخالف للعامة حيث يحصل فيه الوثوق في الخبر المخالف للعامة لكونه غالبا الحق، يحصل فيه الوثوق بصدوره. فنتعدى لخصوص ما يوجب الوثوق بالصدور، وليس لكل مزية توجب الأقربية للواقع، لأن الذي يخالفهم هو الذي فيه الحق، الذي لا يوافقهم ليس فيه الحق، إما من ناحية سند، إما من ناحية دلالة، إما من ناحية جهة، فيحصل الوثوق بالمخالف لهم. فإذا حصل وثوقا من مزية معينة نتعدى إليها.
تعديني أخص من
نعم، لا بأس من هذه الجهة، كلامكم صحيح. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من هذا التعليل هو انفتاح باب التقية في الخبر موافق للعامة، فيحتمل فيه التقية، لذلك أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بما خالفهم إذ لا يحتمل فيه التقية. وبناء على ذلك يحصل الوثوق بصدور الخبر الموافق للعامة بأنه صادر على سبيل التقية، بل قد يحصل القاط بأنه صادر على سبيل التقية، كما إذا كان الخبران الموافق للعامة والمخالف للعامة قليلي الوخائط، فهذا الخبر رواه زرارة والآخر رواه محمد بن مسلم وأنا في عصرهما، فحينئذ يقطع بالصدور لكلا الخبرين، فإذا قطع بالصدور يكون الخبر الموافق للعامة موثوق بصدوره على سبيل التقية. لذلك رجح الإمام بالأخذ بما خالفهم حيث لا تحتمل فيه التقية. والمتحصل مما تلوناه يا مولاي الجليل هو أنه هناك احتمالات ثلاثة في الترجيح بما خالف العامة. الاحتمال الأول أن نفس مخالفة العامة رشاد وأمر حسن محمود شرعا كمخالفة اليهود والنصارى ومخالفة الظالمين. نعم قصة تقول وحدة ما وحدة، نحن والرواية مولا ما عندنا شيء، احنا نحب العامة في القلب أنفسنا، لا تقولوا إخواننا يقول نرجعنا بل قولوا أنفسنا. دير بالك أخواتي، ما هي معارضة صحيح، جزاكم الله أحسنت. فبناء على هذا الاحتمال لا نستطيع التعدي لكل ما زي لأن هناك خصوصية لمخالفة العام. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الأخذ بما خالف العامة هو أن أغلب من الحق فيما خالف العامة وما وافقهم قليل ما فيه الحق، وبناء على ذلك يحصل الوثوق بما خالف العامة سندان صدور دلالة جهة، وأن هناك خلل فيما وافقهم، فنتعدى إلى خصوص المزايا التي توجب الوثوق. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الأخذ بما خالف العامة هو احتمال التقية فيما وافقهم بخلاف ما خالفهم، فلا يحتمل فيه التقية، وبالتالي أيضا لا نستطيع أن نتعدى لكل ما زي. هسا أنت مولاي ماذا تستفيد؟ تستفيد من تعليل الإمام الاحتمال الأول، تستفيد من تعليل الإمام الاحتمال الثاني، تستفيد من تعليل الإمام الاحتمال الثالث، هذا أنت مولاي واستب هارك بعد من النصوص. نعم تفضل قاتي.
ذكرتم أنه يقطع بصدور الخبر المخالف،
يوثق ما قلت يقطع، ما قلت يقطع مولاي، ما قلت يقطع، لا يقطع، يوثق مثلا به سندان جلالتان جهتا أنه للواقع لبيان الحق. إيش المشكلة؟
يعني لو حاكمه هو نفسه يعني هو الأشياء اللي فيه.
نعم
مو لأنه موافق خلاص نقطع، بس عمليا هو ما بصير في التعارض اللي احنا مارين عن هذه الأمور كده.
ها خوش مر على راحتكم. لطيف. قال وأما الثالث، الوجه الثالث، فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها، وإذا كان نفس المخالفة فيها الرشد بعد ما نستطيع التعدي لأن خصوصية في مخالفة العامة نفسها محبوبة شرعا فلا نتعدى لكل مزية. الاحتمال الثاني ولو سلم أن مخالفة العامة لأجل غلبة الحق في طرف الخبر المخالف فلا شبهة في حصول الوثوق، ها يحصل لنا وثوق بأن الخبر الموافق للعامة المعارض بالمخالف، هذا الخبر الموافق للعامة يحصل لنا وثوق أن في خلل من صدوره من دلالته أو جهته أنه صادر تقية، وبالتالي لا بأس بالتعدي منه إلى مثله، فنتعدى إلى كل مورد يحصل لنا وثوق بوجود خلل في الخبر الآخر. فإذا حصل لدينا وثوق بوجود خلل في الخبر المعارض حينئذ نتعدى ونرجح الخبر الذي لا يوجد فيه خلل. ومنه قد يعني نتعدى إلى الذي يوجب الوثوق سندا دلالة جهة بحيث يشكل لنا وثوقا بوجود خلل في الآخر. ومنه انقدح، هذا الاحتمال الثالث، حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه، يعني في الخبر الموافق للعامة، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك، يعني بصدور الخبر الموافق على سبيل التقية يحصل لنا وثوق أنه صادر على سبيل التقية، وبالتالي يقدم الآخر بلا كلام مع الوثوق بصدورهما. إذا وثقنا بصدور الخبرين لولا القطع به، أما إذا قطعنا بعد من باب أولى أن ذاك الموافق سنحمله على التقية، لأن قطع عندنا بالصدور بعد ما في إشكال من ناحية السند، فما في الكلام إلا من ناحية الجهة. مع الوثوق بصدورهما لولا القطع به في الصدر الأول لقلة الوسائط ومعرفتها، ما في اللي راوي، هذا روى زرارة وهذا روى محمد بن مسلم، ونحن سمعنا عن زرارة وسمعنا عن محمد بن مسلم وكلاهما ثقتان، إذا نقطع بصدور الخبرين عن المعصوم عليه السلام. أما إذا كثرت الوساطة قل لعل واحد نسى لعل واحد اشتبه، كلما قلت الوساطة صار السند أعلى إياه، وقلت احتمالات الخطأ في احتمالات الاشتباه، لذلك يحصل لنا القطع بصدوره. خب مولا، فتحصل إذا مما تلونا أن الوجوه الثلاثة المذكورة للتعدي من المرجحات المنصوصة غير تامة. شيخ مهدي كنت تسأل قبل أيام تقول الآن ما نتعدى من المرجحات المنصوصة، موافقة الكتاب مخالفة العامة الشر، هذا الآن بينا ذكرنا وجوه ثلاثة للتعدي، المصنف ناقشها جميعا. النقطة الثاني، الوجوه المذكورة لعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة، ذكرت عدة وجوه لعدم التعدي من المرجحات المنصوصة، أشار المصنف لوجهين. الوجه الأول، لا دليل على الترجيح بكل مزية، فلو كان يلزم الترجيح بكل مزية لنبه الإمام عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة أو في مرفوعة زرارة أو في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والحال أنك لا تجد من ذلك عينا ولا أثران، خصوصا في مقبولة ابن حنظلة والتي كرر عمر بن حنظلة السؤال على الإمام، فتارة سأله عن الترجيح بعد فقد الشهرة، وسأل عن الترجيح بعد فقد الصفات، وسأل عن الترجيح بعد فقد موافقة الكتاب، وسأل عن الترجيح بعد فقد مخالفة العامة، ولم يبين له الإمام أنه يلزمك الترجيح بأي مزية، مع أنه لو كان لازم الترجيح بكل مزية لاختصر الإمام ذلك وقال كلما كانت لديك مزية فرجح بها، بلا حاجة لإعادة السؤال والجه. الوجه الثاني هذا ذكرناه في البداية مولا، لا دليل، قلنا لا دليل، قلنا لا دليل، لا في كذا، لا في كذا، لا في كذا، لا في كذا، خصوصا في مقبرة ابن حنظلة.
كلامي عملا في عمل الفقهاء،
عمل الفقهاء، عمل الفقهاء يرجحون مولا، الشيخ الأعظم يرجح بكل مزية، السيد السيستاني يرجح بكل مزية، ومن القديم يرجحون مولاي.
الشيخ
البحراني ما إذن عندنا المعصومون 15 منهم المحدث البحراني. خوش. الوجه الثاني، لو كان اللازم الترجيح بكل مزية لما أمر الإمام عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة بالتوقف والإرجاء حتى لقي الإمام، حيث قال إذا كان كذلك، يعني فقدت المرجحات الأربعة أو الخمسة المذكورة، فأرجئه حتى تلقى إماما. بل كان اللازم أن يقول له الإمام إذا فقدت هذه المرجحات الخمسة فاعمل بأي مرجح كان، لا أن يأمره بالتوقف. فهذا شاهد على عدم التعدي. قال مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية، يعني الضابطة الكلية لو كان يلزم التعدي بكل مرجح لهذا بيّن الإمام وأعطانا ضابطة كلية. مع ما في هذا الوجه الأول طبعا، مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا، كم مرة سأل عمر بن حنظلة الإمام يجاوب يسأل يجاوب يسأل، جاء اختصر الإمام، ليش تخليه يسألك كثير يا مولاه، قل له بعد اختصر. الوجه الثاني، وما في أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوي، وما يوجد مرجح في البين فيما ذكره من المزايا المنصوصة وهي الشهرة، ترجيح بالصفات، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، في أن المدار من الظهور هذا يظهر من، يعني الأمر بالتوقف والإرجاء يظهر منه ماذا؟ أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى. من يتذكر شنو اللي قلناه في الرسائل؟ التعدي ولا التوقف على المنصوصة؟ ها؟ راجعتون انتم ولا تكلمون على؟
لا مراجع.
ها الحمد لله. ايه خوش كلام.
تعجبتوا كيف سيدي الناس استرى يتعدى
ها جزاكم الله خير ذكرتون. خوش. نعم اذن التعدي مشكلون. إلا إذا حصل اطمئنان بخبر، إذا حصل الاطمئنان يصير من تعارض الحجة مع الله حجة، هذا اللي ذكرناه هناك، ترجع المسألة إلى التعارض بين الحجة واللا حجة، وليس التعارض بين الحج جيتين. لكن احنا ليس مبنانا الان التطويل، خلاص المبنى في البيع، المبنى في الكفايه، الاختصار بعد. لا تقول لي شرق وغرب، الكتاب كلش كلش كلمه كلمتين واسالك الدعاء، لان خلاص النهايه هذه مولاي. كيف ان شاء الله بعدين نذكر النقطه الثالثة. هل التعدي بناء على القول به خاص بما يوجب الأقربية للواقع، أو أنه عام لكل مزية ولو لم توجب الأقربية للواقع؟ أفاد المصنف بأنه لو سلمنا بالتعدي الذي ادعاه الشيخ الأعظم، فمع ذلك نقول بأن اللازم هو التعدي لكل مزية سواء أوجبت الأقربية للواقع يا سيد ضياء أو لم توجب الأقربية للواقع، ككون الراوي مثلا كوفيا أو كون الراوي هاشميا فيقدم الكوفي على الراوي البصري مثلا، ويقدم الراوي الهاشمي على غير الهاشمي، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن من جملة المرجحات التي ذكرتها مقبولة بن حنظلة الترجيح بالأورعية، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ويحتمل في ترجيح الإمام بالأورعية عدة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن الترجيح بالأورعية لأن قول الأورع أقرب لإصابة الواقع، وبناء على هذا الاحتمال يكون التعدي لخصوص المزايا التي توجب الأقربية للواقع. الاحتمال الثاني أن الترجيح بالأورعية لأن الأورع يحتاط عند الشبهات، ومن المعلوم أنه مجرد الاحتياط في الشبهات لا يوجب الأقربية للواقع، فبناء على هذا الاحتمال نتعدى لكل مزية ولو لم توجب الأقربية للواقع. الاحتمال الثالث أن الترجيح بالأورعية لأن الأورع أكثر اجتهاد في العبادات، فيقوم الليل ويصوم النهار ويصوم ثلاثة أشهر متتالية، رجب شعبان شهر رمضان، جهز نفسك مولاي. وبناء على هذا الاحتمال يتضح أن الترجيح يكون لأي مزية ولو لم توجب الأقربية للواقع، لأن كثرة العبادة لا توجب أقربية الخبر لإصابة الواقع. إذن فعلى الاحتمال الأول في تفسير الأورعية يكون الترجيح بالأورعية لأجل أن قول الأورع أقرب للواقع، فبناء على هذا نتعدى لكل مزية توجب الأقربية. أما بناء على الاحتمال الثاني والثالث لا يكون الترجيح لقول الأورع لأنه أقرب للواقع بل لخصوصية فيه أنه أو أورع ولو لم يكن قوله أقرب للواقع وبالتالي بناء على الثاني والثالث نتعدى لكل مزية ولو كانت هي كون الراوي كوفيا أو هاشميا وبما أن الإمام أطلق ولم يحدد فمقتضى الإطلاق نتعدى لكل مزية حيث لو كان الإمام يريد خصوص الاحتمال الأول لنبى ولم ينبه الآن تبحث تمت هذا الوجه الأول الوجه الثاني وأسألك الدعاء شيخ أحمد الله يسلمك حبيبي قلبي أن من جملة المرجحات الترجيح بالأفقهية كما ذكرت ذلك مقبولة ابن حنظلة الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ويحتمل ثلاثة احتمالات في الترجيح بالأفقهية الاحتمال الأول أن قول الأفقه أقرب للواقع لأنه عارف بمضامين الأخبار وما صدر جدا وما صدر تقية وإلى آخر الاحتمال الثاني أن يكون الترجيح بالأفقهية لأن الأفقه أكثر تتبع وإلمام بالمسائل الفقهية ومعرفة بآراء الفقهاء الاحتمال الثالث أن يكون الترجيح بالأفقهية لأن الأفقه أكثر مهارة في تطبيق الأصول على الفروع وإعادة الفروع إلى الأصول فبناء على الاحتمال الأول نتعدى لخصوص المزايا التي توجب الأقربية للواقع وأما بناء على الاحتمال الثاني والثالث فنتعدى لكل مزية لأن مجرد تتبع المسائل والإلمام بالآراء لا يوجب الأقربية للواقع كما أن مجرد القدرة والمهارة على إرجاع الأصول للفروع وإعادة الفروع للأصول لا يوجب الأقربية للواقع إذن فتحصل مما تلوناه يا مولانا الجليل أنه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة المفروض نتعدى لكل مزية ولو لم توجب الأقربية لهذين الوجهين أن الإمام رجح بالأورعية مع أن الأورعية ليست دائما توجب الأقربية للواقع والإمام رجح بالأفقهية مع أن الأفقهية ليست دائما توجب الأقربية للواقع والإمام أطلق في الأورعية والأفقهية ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربية كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية كالتورع من الشبهات الأورعية يحتمل أنها بمعنى التورع يعني الاحتياط عن الشبهات يحتمل أيضا الجهد في العبادات أما الأفقهية يحتمل أن يراد بها التتبع في المسائل الفقهية والإلمام بها أو المهارة في القواعد الأصولية فلا وجه وهذه كلها ما توجب الأقربية للواقع فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة ولو لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.